بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قبل أن نبدأ إن شاء الله بالدرس، ننبه إن شاء الله الدرس القادم في الأسبوع القادم سيكون بداية تقريبا من الساعة 6:05 أو 6:10، لأن خلاص الآن المغرب ننتهي مع 6 أو قبل 6 بشيء قليل، باستغلال للوقت حتى نحاول أن ننتهي إن شاء الله مع 6:15 مع الأذان أو قبل الأذان بشيء، بحيث نفتح مجال للأسئلة، لأنه الآن إذا بدأنا لا مجال ننتهي إلا قبل الإقامة ب5، فلا يكون مجال هناك للأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات، بين يدينا كتاب عظيم من كتب أهل السنة والجماعة، فيه شرح بيان وافي لعقيدة أهل السنة والجماعة في جميع عقائد الدين وأبواب الإيمان والتوحيد. في اللقاء الماضي وتذكيرا بما سبق، تكلمنا عن جملة من المسائل تتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، وقلنا أن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بتوحيده سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد ينقسم إلى توحيد في الربوبية، وهو الاعتقاد بأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر المصرف لجميع ما في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركين وآمنوا به، فهم لم ينكروا أن الله جل وعلا خالقا رازقا محيي مميتا، إلا أنهم للأسف الشديد خالفوا في النوع الثاني الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وبعث به جميع الأنبياء والمرسلين، ومن أجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، ألا وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، أو توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، ومعناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا يجوز أن يشرك معه جل وعلا شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. كما أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن جميع العبادات ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبين الله جل وعلا في آيات كثيرة وجوب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فالذبح لله والنذر لله والاستغاثة لله والدعاء له سبحانه وتعالى، بل وإخلاص جميع الأقوال والأفعال والإرادات وميل القلوب له سبحانه وتعالى. النوع الثالث الذي يؤمن به أهل السنة ويقرون به، وهو نوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته معناه الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت له بالكتاب والسنة، فأهل السنة يؤمنون بها ويقرون بمعانيها ويقرون بما تضمنت من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما سنبين بإذن الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله تعالى، وهذا وصلنا إليه في اللقاء الماضي، استشهد على هذا النوع من الأنواع وهو توحيد الأسماء والصفات بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ونحن ننبه هنا على عدة قضايا تتعلق بهذا الباب. القضية الأولى، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون على أن هذه الأسماء وتلك الصفات مستقاها الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يستخرج لله جل وعلا اسما ليس في الكتاب، أو تستخرج له سنة، أو تستخرج له صفة ليست في سنته عليه الصلاة والسلام. إذن مورد هذا الباب ومأخذه ومستقاه هو الكتاب والسنة، فما أثبته الله جل وعلا لنفسه أثبتناه، وما نفاه عنه سبحانه وتعالى نفيناه. وهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا بينا، فلا مجال للعقل في استخراج الأسماء والصفات، كما لا مجال للهوى في استخراج الأسماء والصفات، ولا مجال لأمور أخرى لنستخرج له سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، إذ لا أعظم ولا أجل ولا أوضح مما بينه الله جل وعلا في كتابه عندما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أثبت الله جل وعلا أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأنا فيه بقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قول المؤلف: ونؤمن بأنه. الإيمان عند أهل السنة لا بد فيه من أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول لا بد فيه من اعتقاد القلب، فالقلب يجزم والقلب يعقد على هذه القضية، لا يكون لديه شك ولا يكون لديه ارتياب. إذا ضد الإيمان وضد الاعتقاد الجازم هو الشك، فنحن لا نشك، بل إيماننا مبني على العقيدة الجازمة الواضحة التي يعقد عليها القلب. وكثير من الناس للأسف الشديد إيمانه ينبني على شك وينبني على ريب، فهو على حرف، إن وجد ما اعتقده سليما قال به، وإلا تناقض واختلف. والمسلم لا ينبغي أن يكون كذلك. إذن أولا لا بد من عقد القلب، ثانيا لا بد من نطق اللسان كذلك، فنحن نقر بقلوبنا ونشهد كذلك بألسنتنا، فشهادة القلب مقرونة بشهادة اللسان، ثم بعد ذلك نعمل بجوارحنا ما اعتقدناه في قلوبنا ونطقنا به في ألسنتنا. يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية وتسمى آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب عندما سأله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، فقال: آية الكرسي. فقال: ليعنك العلم أبا المنذر. والعلماء بينوا كذلك على سبب كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، أن آية الكرسي اشتملت على ذكر جملة من صفات الله جل وعلا، وهذا المبحث هو مبحث التوحيد، لأن القرآن أيتها الأخوات ينقسم لثلاثة أقسام. القرآن ينقسم في مجمله إلى توحيد وعقيدة، هذا أولا، وينقسم كذلك إلى قصص، وينقسم إلى أحكام. فاشتملت هذه الآية على أعظم ما في كتاب الله جل وعلا، وهو ماذا؟ التوحيد. واشتملت كذلك على ذكر صفات الله جل وعلا، وأخلصت له سبحانه وتعالى في ذكر تلك الصفات، فأصبحت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وسميت بآية الكرسي لأنها ماذا؟ لورود ذكر الكرسي فيها كما سيأتينا. يقول الله جل وعلا: هو الحي القيوم. هذه الآية اشتملت على جملة من الأسماء وعلى جملة كذلك من الصفات. والمؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته أوردها من أجل أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تنبني على قاعدة عظيمة، ألا وهي الإثبات المفصل والنفي المجمل. ما معنى الإثبات المفصل؟ بمعنى أن أهل السنة والجماعة في باب الإثبات يفصلون، فيقولون هو الله الحي القيوم الجبار المتكبر المؤمن السلام القدوس الملك، ويثبتون ويفصلون في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. وأما عقيدتهم في النفي فهم ينفون إجمالا، فيقولون إن الله مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، أو يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو ينفون إجمالا عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، لأن إثبات التفصيل يعتبر مدحا، كما أن الإجمال في النفي يعتبر مدحا. فأنت مثلا إذا جئت إلى ملك من ملوك الأرض، هذا على سبيل التمثيل فقط، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال. لو جئت إلى أي ملك من الملوك وقلت له أنت لست بك الناس، ولست بزبال، ولست بحمار، ولست بكلب، ولست ولست، وجلست تنفي عن هذا الملك وفصلت في النفي، لعد ذلك قدحا في حق هذا الملك. لكن لو جئت إليه وقلت أنت جواد وكريم ومؤمن وصبور وحليم وشكور، ولو فصلت في الإثبات سنينا وشهورا لفرح بذلك وغبط، لأن التفصيل في باب الإثبات يعتبر مدحا. يقول الله جل وعلا هو الحي القيوم. الحي هو صاحب الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا يعتريها خلل أو عيب. فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لم تسبق حياته سبحانه وتعالى عدم. فالله جل وعلا موجود قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، وهو حي سبحانه وتعالى لا يموت، كما ثبت بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا تعتري حياته نقص أو تعتريها خلل أو يعتريها سنة أو يعتريها موت أو حياة، بل هو سبحانه وتعالى الحي صاحب الحياة الكاملة بجميع وجوهها. وجميع المخلوقات إنما اكتسبت هذه الحياة من اسم الله جل وعلا الحي، فهو الذي أحياها وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى. القيوم صاحب القيومية الذي تقوم جميع المخلوقات به سبحانه وتعالى. والقيوم عند العلماء له معنيين: أولا هو القيوم في ذاته سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى ليقوم بشؤونه، فلا يحتاج إلى الزوج، ولا يحتاج إلى الولد، ولا يحتاج إلى الصاحبة، كما نفى الله جل وعلا عن نفسه الصاحبة ونفى عن نفسه الولد لكمال غناه سبحانه وتعالى. وكذلك مما عن القيوم أنه قائم بغيره، فجميع المخلوقات إنما تقوم بالله جل وعلا، وجميع المخلوقات تحتاج إليه. ولو تخلى الله سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات طرفة عين لزالت السماوات والأرض ولم يبقى شيء إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه القيوم بذاته والقيوم كذلك بغيره. ثم بين الله جل وعلا معنى تلك الحياة فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي بداية النوم، وهي دليل على التعب والإرهاق في الجسد، والله لا تأخذه لا سنة ولا يأخذه نوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، إلى نهاية الحديث. وبهاتين الصفتين يتضح لنا ما يلي: أن اتصاف الله جل وعلا بالصفات يختلف عن اتصاف المخلوق. فالمخلوق حياته سبقت بعدم، فالمخلوق موجود قبل أن لم يكون ماذا؟ موجودا. وتعتري حياة المخلوق ماذا؟ نقص، فهو يحتاج إلى السنة ويحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الراحة. وأما الله سبحانه وتعالى فحياته جل وعلا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن القضايا أيضا التي تتصل بهذه الآية وهي مهمة كذلك، أن نعرف أن الله جل وعلا عندما يتصف بالصفات يختلف عن المخلوق، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمخلوق حي والله جل وعلا حي، ولكن حياة الله تختلف عن حياة المخلوق. المخلوق له سمع والله جل وعلا له سمع، وسمع الله جل وعلا يختلف عن سمع المخلوق. إذا كان المخلوق يختلف فيما بينه وبين الآخر في بعض الصفات، فلأن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق أعظم وأوضح وأظهر. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في مبحث الشفاعة عندما ستأتينا بشيء من التفصيل. يقول الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذه الآية إثبات علم الله جل وعلا، وأن علمه سبحانه وتعالى لا يحاط به، فالله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو جل وعلا يعلم دقائق الأمور ويعلم جزئياتها، بل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية. وعلمه سبحانه وتعالى سابق للأمور أزلا وأبدا قبل أن توجد. ومن آثار علمه سبحانه وتعالى أن جميع ما في هذا الكون من حركات وسكون وموت وإحياء وإيجاد إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى. ووصف الله جل وعلا سعة علمه فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الرحمن، هذا مما أثبته أهل السنة والجماعة، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وسيأتي أيضا توضيحه بإذن الله جل وعلا فيما سيأتينا. يقول: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشاهد من هذه الآية هو أن آية الكرسي اشتملت على جملة من الأسماء واشتملت على جملة من الصفات، منها الحي ومنها القيوم، ومنها كذلك صفة العلم وصفة العظمة وصفة العلو له سبحانه وتعالى، كما قال: وهو العلي العظيم. فمن صفاته جل وعلا أنه عالي بذاته سبحانه وتعالى على خلقه كما سيأتينا، وهو عال كذلك بصفاته جل وعلا، فليس في صفاته شيء من النقص أو شيء من الخلل كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كذلك جملة من الآيات تدل على جملة من الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أيضا قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قوله لا إله إلا هو، تكلمنا في لقاء ماضي على أن من أعظم الأمور التي ينبغي على الأخت أن تعلمها وينبغي كذلك على المسلم أن يعلمه هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأنه لا معبود بحق إلا الله. وكثير من المسلمين للأسف الشديد يخطئ في تفسير هذه الكلمة فيقول: لا إله موجود إلا الله، أو يقول: لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا تفسير خاطئ. والتفسير الصحيح أن يقال: لا إله أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأما غيره سبحانه وتعالى من المعبودات فهي عبدت بالظلم والبغي والعدوان. يقول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الرحمن على وزن فعلان ومعناها الرحمة الواسعة التي بلغت رحمته جميع من في السماوات وجميع من في الأرض. والرحمن والرحيم كلا هذين الاسمين يدلان على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة سبحانه وتعالى، إلا أن الرحمن يختلف عن الرحيم. الرحمن صفة الله، صفة الرحمة لله جل وعلا، معناها أنه ذو الرحمة العامة لجميع خلقه. فالمؤمن مرحوم، والكافر مرحوم، والبر مرحوم، والفاجر مرحوم. فالرحمن صفة عامة لجميع الخلائق. وأما الرحيم فهي ماذا؟ فهي خاصة بالمؤمنين فقط، كما قال الله جل وعلا: وكان بالمؤمنين ماذا؟ لم يقل رحمانا، بل قال: وكان بالمؤمنين رحيما. يدل على أن الرحيم هذه تختص بالمؤمنين، وأما الرحمن فهي لجميع خلقه. ولا شك أن الله جل وعلا يرحم الكفار، ولأجل ذلك يرزقهم ويعطيهم ويمنحهم، وأخر الله جل وعلا عذابهم مع أنهم يشركون به سبحانه وتعالى. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أيضا هذه جملة من الأسماء: الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر. وهنا أيتها الأخوات، نحب أن ننبه على عدة من القضايا، وهي قضايا مهمة وقواعد في باب الأسماء وفي باب الصفات، لابد على كل مسلمة ومسلمة ومسلم أن يعلمها. القاعدة الأولى: أولا، أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد ماذا؟ معين. وهذه المسألة مسألة واضحة بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أثبت لله سبحانه وتعالى أسماء وأثبت له صفات، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أسماء الله جل وعلا لا تحصى. يقول عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب ماذا عندك. إذن هناك لله جل وعلا أسماء كثيرة استأثرها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في علمه، وليست هي محصورة بعدد معين. كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر على أنه صلى الله عليه وسلم يأتي، كما في حديث الشفاعة المشهور، أنه صلى الله عليه وسلم عندما يختلف الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يعجل الله جل وعلا لهم بالشفاعة، يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي عند العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد لا يفتحها علي لا أحسنها الآن. هذه أخذ منها العلماء على أن أسماء الله جل وعلا وعلى أن صفاته كذلك لا تحصر بعدد معين. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بين العلماء أن الإحصاء الذي جاء والذي هو مشهور لدى كثير من الناس في 99 اسما هذا لم يثبت به الحديث، إنما هو من اجتهاد جمع من العلماء أنهم أحصوا هذه 99 اسما. أما معناها أو معنى الحديث أن لله تعالى 99 اسما من أحصى هذه 99 ماذا؟ له ماذا؟ دخل الجنة. فليس معناه أنه ليس له إلا فقط هذه 99، كما تقول مثلا أنت: أنا عندي 100 درهم أعددتها ماذا؟ للصدقة. هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا فقط هذه المئة؟ لا، ربما يكون عندك 1000، ربما يكون في جيبك 10,000، ولكن خصصت في من جيبك هذا المبلغ بأنه عد لماذا؟ عد للصدقة. ولأجل ذلك العلماء كما قالوا، وهذا مثاله واضح، تقول عندي مثلا 10 دراهم أعددتها ماذا؟ أعددتها للصدقة، أو أعددتها مثلا للنفقة، أو أعددتها لغيرها من الأمور، لا ينفي أن يكون ثمة غيرها. وكذلك هذه الأسماء وهذه الصفات من ميزاتها أو من مكانتها عند الله أن من أحصاها دخل ماذا؟ دخل الجنة. فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء وهذه الصفات، كما غلط في هذه المسألة من غلط. القاعدة الثانية أن إحصاء هذه الأسماء وهذه الصفات له عدة معاني. المعنى الأول إحصاؤها بمعنى حفظها، فالمؤمن الذي يريد أن ينال ذلك الفضل وهذا الثواب لا بد عليه أن يسعى في حفظ هذه ماذا؟ هذه الأسماء وهذه الصفات، وهذا أمره واضح بين. أولا حفظها، ثانيا معرفة معناها، فأنت تسعى في معرفة معاني تلك الأسماء. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر على أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبادة خاصة به، فأنت تعرف معنى الرحمن، وتعرف معنى الرحيم، وتعرف معنى القدوس، وتعرف معنى السلام والمؤمن والخالق والبارئ والمصور، فتعرف معاني هذه الأسماء، وهذه هي الثانية. الثالثة التعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، فأنت إذا علمت أن الله جل وعلا السلام، وأنه سالم جل وعلا من كل نقص وعيب، وعلمت معنى السلامة وأنه هو الذي ألقى على البشر السلامة، وأنه لا سلامة إلا منه جل وعلا، أو إذا علمت معنى الرحمن، أو إذا علمت معنى السميع والبصير، تعمل بمقتضى هذا الاسم، فلا تتكلم إلا بما يرضيه جل وعلا. إذا علمت أن الله جل وعلا بصيرا، وأنه جل وعلا يراك ويرى مكانك ويرى أفعالك، هل ستعصيه سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، ما خفى في قلوب الناس أمر المعاصي إلا عندما لم يستحضروا آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، وغابت عنهم هذه المعاني العظيمة، أن الله جل وعلا يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم جل وعلا بحالهم، وأنه سبحانه وتعالى لا تغيب عليه غائبة جل وعلا. سبحان عائشة، سبحان الله، تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث خولة بنت ثعلبة في حديث المجادلة المشهورة، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. المؤمنة إذا علمت أن الله جل وعلا يسمع كلامها لا تغتاب، لا تنم، لا تتكلم في أعراض الناس، لا تتكلم بما يغضب الله جل وعلا. إذا علمت أن الله جل وعلا يراها فلا تلبس ما يحرمه سبحانه وتعالى، ولا تقترف أي ذنب في حقه جل وعلا، لأن الله يرى مكانها ويعلم ماذا ويعلم حالها. وكثير من المسلمين إنما تجرؤوا على معاصي الله جل وعلا لما غابت عنهم هذه المعاني العظيمة من الأسماء ومن الصفات. ولأجل ذلك أهل السنة يقولون أن هذه الأسماء وهذه الصفات إحصاؤها يكون أولا بحفظها ومعرفة معناها، ثم التعبد لله جل وعلا بمقتضاها. يقول سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم، له الأسماء الحسنى، وهذا وبهذه الآية له الأسماء الحسنى، ننتقل إلى القاعدة الثالثة، أن جميع أسماء الله جل وعلا وجميع صفاته بالغة في الحسن غايتها ومنتهاها، فليس في أسماء الله شيء قبيح، نعوذ بالله. وليس في صفات الله جل وعلا شيء قبيح، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالحسن، ولله الأسماء الحسنى. وقد وردت هذه القضية وهي قضية الأسماء، هذا اللفظ الأسماء الحسنى في كتاب الله جل وعلا في 4 مواضع من كتابه جل وعلا، وكلها تدل على أن أسماء الله جل وعلا حسنى. ومن تأمل أسماء الله أو تأمل صفاته لا يجد فيها إلا أنها بلغت في الحسن غايتها، فليس فيها نقص، وليس فيها خلل، وليس فيها ماذا، وليس فيها عيب، بخلاف أسماء المخلوقين فإن فيها ما هو حسن وفيها ما هو ماذا، وفيها ما هو قبيح. ولأجل ذلك نحن ذكرنا أنه لا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، لا يخترع لله جل وعلا اسما من العقول أو من الأهواء، لأن البشر لا يعلمون كيف يصفونه سبحانه وتعالى، وأما هو فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأصدق من خلقه حديثا كما سيأتينا. يقول الله جل وعلا: يسبح له ما في السماوات والأرض. التسبيح عند العلماء معناه التنزيه، فجميع من في السماوات والأرض ينزهون الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. والتسبيح ينقسم إلى عدة أقسام: القسم الأول تسبيح لله في جانب الربوبية، فنحن ننزه الله جل وعلا في ربوبيته، فنقول أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولا يوجد في خلقه من يتصف بهذه الصفات، فكل من ادعى أن مع الله خالقا، أو أن مع الله جل وعلا رازقا، أو أن مع الله محيي، أو أن معه مميت، فلم ينزه الله جل وعلا في جانب ماذا؟ في جانب ربوبيته. لأن من كمال تنزيه الله سبحانه وتعالى في جانب الربوبية أنك تنزهه سبحانه أن يشاركه أحد في خلقه وفي ملكوته وجبروته. فهذا هو القسم الأول من التسبيح أو التنزيه، تنزيه الله في ربوبيته. ثانيا تنزيه الله جل وعلا في ماذا؟ في ألوهيته. فأنت تنزه الله وتسبحه سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحد في جانب العبادة: إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الله جل وعلا أن دعوة الأنبياء إنما انصبت وجاء جل اهتمامها بجانب توحيد العبادة، فكل من عبد مع الله ملكا مقربا أو عبد معه يعني نبيا مرسلا فلم ينزه الله جل وعلا في هذا الجانب، ألا وهو تنزيهه سبحانه وتعالى في جانب توحيد الألوهية. التنزيه الثالث أو القسم الثالث تنزيه سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات. فأهل السنة يعتقدون أن أسماء الله جل وعلا وصفاته كذلك منزهة غاية التنزيه أن تشابه المخلوقين، فليس في أسماء الله جل وعلا ما يشبه المخلوقين، وليس في صفاته كذلك ما يشبه المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله ماذا؟ الأمثال. وبين الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، فمن ادعى أو زعم على أن الله جل وعلا يشبه شيئا من مخلوقاته، كمن يقول أن عيني الله كعيني، أو يعني وجه الله كوجهي، أو أن يقول أن ذات الله كذوات المخلوقين، فهو لم ينزه الله جل وعلا في هذا الجانب، من أبواب التوحيد، كما أن من نفى صفات الله جل وعلا بحجة أن هذا النفي سببه أن الله أننا إن أثبتنا الأسماء والصفات يعني سنشابه الله جل وعلا بخلقه، فهذا أيضا لم ينزه الله جل وعلا في هذا الباب. القسم الرابع هو تنزيهه في باب الشرع، فجميع أوامر الله جل وعلا الشرعية هي موافقة للغايات المحمودة. والنوع الخامس تنزيهه سبحانه وتعالى في حكمه وفي أمره وفي قضائه، يقول وهو العزيز الحكيم، العزيز ذو العزة الكاملة، ذو القوة، ذو القهر، ذو الغلبة، كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العزيز أو العزة في صفة الله لها ثلاث معاني، فقال رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. والحكيم كذلك من أسماء الله جل وعلا. والحكمة أيتها الأخوات هي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة اللائقة بالأمور على وفق الغايات المحمودة. فإذا الحكمة تجمع بين شيئين، الأمر الأول أنها وضع الأمور في مواضعها، فالحكيم هو الذي يضع الأمر في موضعه. ثانيا أن يكون هذا الوضع هو موافقا للغايات المحمودة من الكتاب ومن السنة ومن العقل كذلك. والحكيم هي من الصفات العظيمة له سبحانه وتعالى، وأفعال الله جل وعلا كلها لها حكمة. لا يوجد في أفعال الله جل وعلا كما يظن كثير من الناس أن فيها شيء من العبث أو فيها شيء من التهور، حتى أنك لتجد أن كثيرا من المسلمين يسألون لماذا حرم الله ذلك ولماذا منع الله من هذا وما الحكمة في ذلك وما الحكمة في ذلك. سبحان الله، نحن إن اعتقدنا وتيقنت قلوبنا على أن ما من فعل يصدر لله جل وعلا إلا لا بد أن تكون له حكمة ارتحنا. فسواء علمنا لماذا شرع الله الصلاة أو لم نعلم، نحن نعتقد على أنه لا يأمر الله جل وعلا إلا بما فيه ماذا؟ إلا بما فيه حكمة. لماذا حرم الله الخمر؟ لماذا حرم الخنزير؟ لماذا حرم كثيرا من المحرمات؟ نقول حرمها لحكمة عظيمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لم نعلمها، فنحن نعتقد بها ونقر بها سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، فهو جل وعلا العزيز الحكيم. وبذلك يرتاح المؤمن ويأنس قلبه أن أفعال الله جل وعلا كلها ذي حكمة، كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم، سبحانه وتعالى لم يخلق العباد هملا ولم يتركهم سدى كما يظن كثير من الناس. ويقول رحمه الله تعالى ثم انتقل بعد ذلك إلى جملة من القضايا التي تتصل بباب الأسماء والصفات، وهي جملة من صفات الله جل وعلا وأدلتها من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. نعم، الله جل وعلا يملك هذه السماوات بما فيها من أجرام وما فيها من كواكب وما فيها من يعني نظام بديع عظيم في الليل والنهار، ويملك كذلك ما في الأرض من الجبال والأنهار والبشر وجميع المخلوقات، هي ملك له سبحانه وتعالى، كما بين الله جل وعلا ذلك بقوله ولله ملك السماوات والأرض في آيات كثيرة. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وفي ذلك بيان أن الله جل وعلا إليه تنسب خلق الذرية، فالله جل وعلا إن شاء وهب الإنسان ذكرا، وإن شاء سبحانه وتعالى وهب الإنسان ماذا؟ أنثى، وإن شاء جعله سبحانه وتعالى عقيما لحكمة يعلمها جل وعلا. قال: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وفي ذلك إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وله أن يتصرف في هذا الملكوت بما شاء جل وعلا، فيعطي من شاء ويمنح ويمنع من شاء، ويتصرف بما شاء بما تناسبه حكمته سبحانه وتعالى. قال: ويجعل من يشاء عقيما. فكون الإنسان تنجب له ذرية أو كونه يأتيه العقم، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها جل وعلا، ومع ذلك في الجميع منسوب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك ختم هذه الآية بقوله: إنه عليم قدير، عليم ذو علم واسع بما يناسب الخلق. فبعض الناس أيها الإخوة وأيتها الأخوات قد يعطى الذكور فقط، وبعض الناس قد يعطى الإناث فقط، وبعض الناس قد يزوج يعني يعطى ذكران وإناث، وبعض الناس قد ماذا قد يكون عقيما، وحكمته جل وعلا في ذلك عظيمة. فالإنسان الذي يعطى الذكور والإناث يختبره الله، هل يشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ هل يؤديها كما أعطاه الله جل وعلا؟ هل يربي تلك الذرية على طاعته سبحانه وتعالى؟ أم أنه يكفر بهذه النعمة؟ وكذلك من ابتلاه الله جل وعلا بالعقم، هل يصبر على هذه المحنة وعلى ذلك البلاء منه جل وعلا، ويكون أو أنه يكون منه التجزع والتشخط، ويكون منه الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره كحال كثير من الناس؟ فهذا الابتلاء من الله جل وعلا في جانب الأرزاق إنما هو لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إنه عليم قدير، عليم بما يناسب الخلق، قدير كذلك على الإعطاء وعلى المنع له للبشرية جل في علاه وتقدست أسماؤه. يقول رحمه الله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نقف عندها بشيء من التفصيل البسيط لأنها مهمة. أولا يقول الله ليس كمثله شيء، في هذه الآية ينفي الله جل وعلا أن يشابهه شيء من الخلق، فليس كمثله شيء لا في ذاته جل وعلا ولا كذلك في صفاته. ونحن عندما نعتقد أهل السنة والجماعة نقر بقلوبنا ونعتقد بأسنت أن الله لا يشابه ماذا المخلوقين. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا هو الذي نفى عن نفسه أن يشابه ماذا خلق. نحن لم نأتي من عند رؤوسنا وعقولنا قلنا الله لا يشابه خلقه، لا، هو جل وعلا الذي أثبت على أنه ماذا على أنه لا يشابه ماذا المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أولا. ثانيا أن يقال كيف يكون الله جل وعلا الكامل من جميع الوجوه أن يشابه المخلوقين بوجه من ماذا الوجوه وهم الناقصين في ذلك. فالله جل وعلا كامل، وأما المخلوق ففيه نقص وفيه عيب، فكيف يشابه الكامل من جميع الوجوه ماذا الناقص بوجوه كثيرة. الأمر الثالث وهو أمر مهم أننا لم نر الله جل وعلا ولم يأتينا خبر صادق عن كيفية اتصاف الله جل وعلا حتى نقول أنه بمثل المخلوقين. يعني أنت عندما تقول فلان مثل فلان، كيف ستحكم أنه بمثل فلان إلا أنك تكون رأيته أو رأيت ما هو يشابهه، أو جاءك خبر صادق عن كيفية اتصاف فلان بالصفات فقلت أنه مثل فلان. يعني مثل أنا لو جيت أريد أصف سيارة أقول السيارة الفلانية تشبه السيارة الفلانية، أنا لا أستطيع أن أحكم بالمشابهة إلا أن يكون أني رأيت الشيء الأول أو جاءني خبر صادق بكيفية اتصافه، والله جل وعلا لا نعلم كيفية اتصافه جل وعلا بالصفات. لله جل وعلا عينين، لكن هل هي كعينين المخلوق؟ له جل وعلا يدين كما سيأتينا، لكن هل هي كيد المخلوق؟ له سبحانه وتعالى وجه، وهل هو كوجه المخلوقين؟ لا، نحن نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع ماذا؟ وهو السميع البصير. وهناك أيضا أدلة كثيرة تدل على أن الله جل وعلا لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، وأن اتصافه بالصفات يختلف عن اتصاف ماذا؟ المخلوقين. يقول جل وعلا وهو السميع البصير، أولا ليس كمثله شيء، ما معناها؟ الكاف هذه قال بعض العلماء أنها زائدة في المعنى، وتسمى في القرآن صلة، لأنه ليس في القرآن شيء زائد، صلة لتوكيد المعنى. المعنى ليس مثله ماذا؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، بمعنى أن من سمع هذه في آية في غير القرآن يعتقد أنها مكررة، كما قال جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، هنا زائدة، أي أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهنا ليس كمثله شيء أصبحت صلة لتوكيد المعنى، المعنى يصبح ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فأصبح الكلام كأنه مكرر لتأكيد ماذا؟ لتأكيد المعنى. وبعضهم قال أن كاف هنا بمعنى المثل، أي ليس مثل مثله شيء، وانتفاء مثل المثل لانتفاء المثل من باب أولى أن لا يكون كمثل مثله شيء، فكونه ليس كمثل مثله شيء من باب أولى أن يكون ليس كمثله شيء. والمعنى الأول لا شك أنه أقرب، ويقول به أغلب العلماء أن الكاف هنا صلة لتوكيد المعنى، والمعنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير. انتبهوا أيتها الأخوات هنا، لماذا الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير؟ لماذا لم يقل وهو العزيز الحكيم، أو وهو مثلا غفور رحيم، أو مثلا وهو غيرها من الصفات؟ العلماء قالوا لطيفة هنا مهمة، أو فائدة جميلة يعني لا بأس أن نشير إليها، وهو أن السمع والبصر من أعظم الصفات التي يشترك فيها المخلوقين. أي مخلوق مع مخلوق آخر تجد أنه غالبا ما يشترك معه في صفتين، السمع والبصر. أنت لك سمع، البعوضة لها سمع، الحيوان له سمع، مثلا الفيل له سمع، الأسد له سمع. البصر أنت تبصر، والبعوضة تبصر، والصقر يبصر، فجميع المخلوقات تشترك في ما لا في هذين الصفتين. فالعلماء قالوا إذا كان الله جل وعلا في هذه الآية نفى أن يكون له مشابه أو أن يكون له نظير، ثم أثبت السمع والبصر، فهذا يدل على أنه لو كان ثمة مشابهة بين الله وبين خلقه في صفة من الصفات لكانت في السمع والبصر، ومع ذلك نفاها الله جل وعلا أو نفى مشابهتها بخلقه فقال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. فسمعه سبحانه وتعالى يختلف عن سمع المخلوقين، وبصره جل وعلا يختلف عن بصر المخلوقين. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. في نهاية الآية أثبت الله جل وعلا له صفة عظيمة، وهي صفة العلم له سبحانه وتعالى. ثم أكد المؤلف على هذه الصفة بقوله ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآية تدل على أن جميع المخلوقات رزقهم وحالهم وعلمهم ومستقرهم هو في كتاب مبين، أي أن الله جل وعلا كتب رزقهم وأجلهم كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في تقرير هذه القضية في مبحث القضاء والقدر، وأن الله جل وعلا يعلم جميع ما في هذا الكون، ثم كتب علمه سبحانه وتعالى وقيد في الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. نتوقف إن شاء الله الآن للأذان ثم بإذن الله جل وعلا نكمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذه الآية تسمى عند العلماء هي آية علم الغيب أو آية علم مفاتح علم الغيب، والله جل وعلا بين أن مفاتح علم الغيب هي الخمسة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة لقمان بقوله: إن الله عنده علم الساعة، هذا أولا، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الآية أيضا تدل على أن علم الله جل وعلا محيط بجميع الأمور، فهو يعلم ما في البر، أي يحصل ما يحصل في البر من موت وإحياء وتناكح وتناسل وإنتاج وقتل ودمار وخراب، ويعلم كذلك ما يدور في البحر من كائنات البحر وما تسقط. وهذا يدل كذلك على أن علم الله جل وعلا محيط بجميع الأمور، وأنه يعلم الكليات ويعلم كذلك ماذا؟ يعلم الجزئيات. لأن بعض الناس يقول على أن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، أو أن هناك من يرى أن الله يعلم كليات الأمور لكن لا يعلم جزئياته. وفي هذه الآية رد عظيم، لأن الله جل وعلا قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن المرتبة الأولى أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا قد كتب علمه في اللوح المحفوظ، كما بين الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على أن الله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور ويعلم ماذا؟ ويعلم تفاصيلها سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عنه علم شيء من الأمور، وأنه يعلم السر ويعلم كذلك ماذا؟ ما تخفيه خلجات القلوب. يقول الله جل وعلا: ونؤمن كذلك، يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله، يقول: إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة أي علم أحوال يوم القيامة، ومتى ستكون ومتى ستقع. والمسلمون وأهل السنة كذلك يعتقدون على أنه لا أحد يعلم متى سيكون يوم القيامة إلا الله جل وعلا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه جبريل قال وسأله في سورة رجل، عندما سأله عن الساعة: متى الساعة؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول منها بأعلم من ماذا؟ من السائل. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى علم الساعة، فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك الله جل وعلا في الكتاب بين هذه القضية فقال: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك ماذا؟ منتهاها. إذن علم الساعة هو لله جل وعلا، وينزل الغيث هو جل وعلا، يعلم قطرات الماء عددها وكمياتها، ويعلم جل وعلا مكانها، ولا تنزل قطرة إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، أي أنه جل وعلا يعلم ما في الرحم، هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، صحيح وسليم أو أنه غير ذلك، سيعيش أم لا يعيش إلى غير ذلك. وعلم ما في الرحم ينقسم إلى قسمين: علم اختص به سبحانه وتعالى وهو ما قبل نفخ الروح، ما قبل نفخ الروح لا يعلم أحد هل هو ذكر أم أنثى إلا الله جل وعلا، حتى الملك لا يعلم ذلك. أما ما بعد نفخ الروح فالبشر قد يعلمون هل هو ذكر أو هو ماذا أو هو أنثى، حتى الملك يسأل الله جل وعلا: يا رب أذكر هو أم أنثى؟ فيقول الله جل وعلا كما جاء في الحديث: بل ذكر أو بل أنثى. إذن الملك يعلم بعد نفخ الروح هل هو ذكر أو هو ماذا أو هو أنثى. لكن العلماء بيّنوا، والبشر الآن عبر التصوير وعبر غيرها من الآلات يعلمون هل هو ذكر أو أنثى، لكن العلماء بيّنوا أن كونه ذكر أو أنثى هذا جزء بسيط من علم ما في الرحم. وأما حقيقة ما في الرحم، هل هو شقي، هل هو سعيد، هل هو مؤمن، هل هو كافر، هل هو صحيح أو هو غير صحيح، هل سيعيش أو لا يعيش، فلا يعلمه إلا من إلا لا يعلمه إلا الله. إذن فأصبح علم البشر بكونه ذكر أو أنثى هذا جزء بسيط من علم ما في الرحم. وأما العلم الحقيقي ونهاية هذا المخلوق فلا يعلمه إلا الله، وصدق الله عندما قال: ويعلم ما في الأرحام. ثم يقول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يدري الإنسان ما يكسبه في حياته وما يختاته في أموره، بل هو لا يعلم بعد ثوان ماذا سيحصل له، هل سيقبضه الله جل وعلا أو أنه يبقى يعني في حياته، وهل سيكون شقيا أو سعيدا، هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه مسألة سنبينها بالتفصيل في مبحث القضاء والقدر، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب السعداء وكتب كذلك الأشقياء. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذن ففيما العمل؟ إذا كان الله قد كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاء، لماذا نعمل نحن ونتعب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر لعمل أهل السعادة يوفق لعمل أهل الخير، ومن يسر لعمل أهل الشقاء يوفق يعني للشر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان والمؤمنة والمسلمة تبذل في حياتها، اعملوا، الإنسان يعمل يجد ويجتهد ولا يتكل على القضاء والقدر كحال كثير من الناس. ويقول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم ماذا خبير. وفي هذه الآية على أنه سبحانه وتعالى صاحب العلم وصاحب الخبرة سبحانه وتعالى، فهو عليم بأحوال خلقه وبشؤونهم وبمعادهم، وهو جل وعلا كذلك عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى وبدقائق تفاصيلهم. فإذا كان الله يعلم حالنا ويعلم شؤوننا، فينبغي علينا أن نستقيم على طاعته سبحانه وتعالى، وأن نلتزم هديه عليه الصلاة والسلام في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا. على الله جل وعلا أن يوفقنا. ونقف عند هذه الصفة، وهي صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وفي اللقاء القادم سنتكلم على صفة الكلام له سبحانه وتعالى وإثباتها بأدلتها من الكتاب ومن السنة، وكذلك سنتكلم على القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بمباحث الاستواء والعلو والعرش وغيرها من مباحث أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يوجد أسئلة؟ سؤال أو سؤالين فقط يعني لضيق الوقت. ننبه إن شاء الله غدا من يعني من الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم سيكون بدايتنا إن شاء الله من الساعة السادسة أو السادسة وخمس دقائق، السادسة وعشر دقائق يعني بعد الصلاة مباشرة، بحيث الأخوات يعني ينتهين من الصلاة حتى نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نستمر من السادسة إلى ماذا؟ إلى السابعة والربع أو إلى مثلا السابعة والنصف، بحيث الدرس يكون يعني ساعة، ساعة وربع، ساعة قريب من ساعة ونصف، يعني نجد حتى مجال إلى الأسئلة وإلى الشرح بإذن الله جل وعلا. وفق الله الجميع لمحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.